بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان:
لماذا نصوم؟ لماذا نصوم؟
أحبتي في الله، لقد بين الله الغاية من الصوم، فقال جل وعلا:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الصيام
يربي المؤمن أن يراقب الله جل وعلا، فالصائم الممتنع عن جميع المفطرات مراقب لرب الأرض والسماوات، محسن عبد الله كأنه يراه. وللصائم فرحتان يفرح هما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فهذا هو الفرح الحقيقي. قال جل وعلا:
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
لماذا نصوم رمضان؟
لنجوع أو لنعطش، وإنما ليغذي بالصوم أرواحنا وليحيي بالصوم قلوبنا.
أخي الحبيب،
الصوم سبيلك وطريقك ليطهرك الله من كل الذنوب الماضية.
اسمع:
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
يا عبد الله،
يا من أعانك ووفقك الله لطاعته وشرح صدرك لعبادته، اعلم بأن الله يحبك. نعم، اعلم بأن الله يحبك، لأنه ما هيأك لعبادته إلا وهو يحبك، ما قربك منه إلا وهو يحبك.
إن الله يحب
لماذا نصوم؟
لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم الحليم جل وعلا، الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك في هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لماذا نصوم؟ هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في أول جمعة من شهر رمضان. وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم جوابي على هذا السؤال المهم في العناصر والمحاور المحددة التالية. أولا، الصيام فرض وحق لله على المؤمنين. ثانيا، لعلكم تتقون. ثالثا، الصيام ينزل العبد منزلة الإحسان. رابعا، الصيام غذاء للروح وحياة للقلوب. خامسا، الصيام مدرسة للتربية والتزكية للنفس. سادسا، الصيام يجدد في الأمة روح الأخوة والألفة والوحدة. سابعا، الصيام مغفرة للذنوب. ثامنا، الصيام سبب للفوز بالجنة والنجاة من النار. ثامنا، الصيام يجدد الإيمان في القلب. وأخيرا، موسم الطاعات لا تضيعوه. فأعيروني القلوب والأسماع، وأسأل الله أن يبارك لنا في وقتنا في هذه الساعة وفي كل ساعة، لأعرج سريعا على هذه المحاور والعناصر، وإلا فأنا أدع رزقكم للرزاق جل وعلا. أولا،
الصيام فرض وحق لله على المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وجمهور المفسرين على أن لفظة كتب بمعنى فرض، فالله جل وعلا فرض الصيام على من حققوا الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. بعدما نهوا أن يسألوا رسول الله كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فجاء رجل من الأعراب من البدو فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. لغة قاسية ولهجة بدوية شديدة، لكن صاحب الخلق لا يغلظ القول، وإنما يستقبل هذا القول الغليظ بصدره الرحم. فيقول الأعرابي: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. فرد صاحب الخلق عليه بخلق وقال له: صدق، صدق رسولي. فقال له هذا الأعرابي: يا محمد، من الذي خلق السماء؟ قال: الله. قال الأعرابي: ومن الذي خلق الأرض؟ قال المصطفى: الله. قال الأعرابي: ومن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال النبي: الله. فقال الأعرابي العجيب: فبالذي خلق السماء وخلق، فبالذي رفع السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ فقال النبي: نعم. قال: فبالذي، أسألك بالذي رفع السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، هل فرض الله علينا خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: نعم. قال: أسألك بالله الذي أرسلك، هل فرض الله علينا صيام شهر أو صيام شهر رمضان؟ قال: نعم، إلى آخر الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذين الحديثين أن الله جل وعلا قد فرض على من آمن بالله وآمن برسول الله صوم شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالصيام فرض وحق لله على كل من وحد الله وآمن بالحبيب رسول الله. روى البخاري ومسلم من حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي: حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يعبدوه ولا يشركوا بالله شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ بن جبل: أفلا أخبر الناس، أفلا أبشر الناس بها يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثمه، أي خشية أن يقع في الإثم لكتمانه العلم عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فالصوم من أسمى العبادات، والعبادة حق لله على عبيده الذين وحدوه وآمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا لعلكم تتقون، لقد بين الله الغاية من الصوم فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى ليست أمرا على هامش الحياة، بل إن التقوى هي غاية الغايات. فإذا كانت العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، بل وخلق الله من أجلها الخلق جميعا، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كانت العبادة هي الغاية من الخلق فإن التقوى هي الغاية من العبادة. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن العبادة هي الغاية من خلق الخلق، والتقوى هي الغاية من كل ألوان العبادات. فما هي التقوى؟ التقوى أيها الأفاضل هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى. فالوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخط الله وعذاب الله وقاية تحفظه وتمنعه. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هي امتثال الأمر واجتناب النهي. هذه حقيقة التقوى. لذا سأل سائل أبا هريرة رضي الله عنه وقال: يا أبا هريرة ما التقوى؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه للسائل: هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال أبو هريرة: فماذا فعلت؟ قال السائل: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته، أي ابتعدت عنه. فقال أبو هريرة: ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وصاغه صياغة أدبية معبرة فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وعرف التقوى طلق بن حبيب فقال رحمه الله: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والتقوى هي وصية الله لكل الخلق من لدن آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها. فقال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي وصية الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم لجميع أمته. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، أي بامتثال الأمر واجتناب النهي، أي بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. ولما أخذ النبي حبيبه معاذ بن جبل، نعم فمعاذ حبيب رسول الله، بل أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى أن يقسم، أقسم لمعاذ أنه يحبه. أخذ بيده يوما وقال: يا معاذ والله إني لأحبك. يا لها من كرامة. انتبه، فالذي يقسم هو الصادق، فليس القسم من معاذ، يعني ليس القول من معاذ: يا رسول الله والله إني لأحبك، وإنما رسول الله هو الذي يقول لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك.
قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ووالله إني لأحبك.
قدمت بهذا لتعلم أنها وصية محب لحبيبه. ففي سنن الترمذي وغيرها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي مسند أحمد بسند حسن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني يا رسول الله. فقال رسول الله: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء. وفي لفظ: عليك بتقوى الله فإنها رأس كل خير. وأوصى بها سلفنا الصالح بعضهم البعض، أوصى بها الصديق عمر بن الخطاب، وأوصى بها عمر بن الخطاب ولده عبد الله، فقال: يا بني أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أحد إخوانه فقال له: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن العاملين بها قليل، وإن الواعظين بها كثير. جعلنا الله وإياك من المتقين، وأنا أسأل الله أن يجعلنا من الواعظين بها، العاملين بها، إنه ولي ذلك ومولاه. وأوصى بها ابن السماك ذلكم العالم الزاهد أحد إخوانه فقال له: أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف من الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم انك بعينه لا تخرج من سلطانه الى سلطان غيره، ولا من ملكه الى ملك غيره. فليحذر فليكثر منه وجلك، فليعظم منه حذرك، وليكثر منه وجلك. والسلام. فالتقوى ايها الافاضل هي غاية الغايات. ما فرض الله علينا الصيام شهرا كاملا الا لنخرج من هذه المدرسة الرمضانية المباركة، الا لنخرج منها بتقوى الله جل وعلا. ثالثا، الصيام ينزل العبد منزل الاحسان. ما الاحسان؟ قال رسول الله في جوابه على جبريل في الحديث الطويل الذي رواه مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب، وفيه سأل جبريل نبينا الجليل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال جبريل: ما الإحسان؟ قال الحبيب: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الحبيب، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم يقينا أنه يراك. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا والله جل وعلا معهم في أي مكان كانوا معهم بعلمه، معهم في أي مكان كانوا بعلمه، بسمعه، ببصره، بقدرته، بإرادته، لا يغيب عنه شيء. أمسك أعرابي بامرأة في الصحراء وأراد أن يفعل بها الفاحشة، فقالت له الأعرابية المؤمنة: انطلق، اطمئن، هل يرانا أحد من الناس؟ انظر، هل نام الناس في الخيام؟ فانطلق الأعرابي هائما على وجهه، ثم عاد إليها مسرعا وقال: أبشري، لقد نام الناس جميعا، لا يرانا أحد. ثم قال مداعبا: لا يرانا إلا الكواكب. ف
فردت عليه المؤمنة التقية وقالت: وأين مكوكبها؟ أين الله؟ فالصيام لا سلطان ولا رقيب للصائم فيه إلا المراقبة، إلا الضمير. الصائم إن أفطر لا يعد صائما، أما إن صام صوما صادقا فقد نزل منزل الإحسان، إذ لا رقيب عليه بعد ضميره ونفسه إلا الله. يربي الصوم في المؤمن مقام الإحسان، يربي الصوم المؤمن أن يراقب الله جل وعلا. تستطيع أن تخادع الناس وأن تظهر أمام الناس أنك صائم، فإن عدت إلى بيتك أكلت وشربت وجمعت امرأتك في النهار، لكن الصائم الحق يمتنع عن الطعام والشراب سواء كان أمام الناس أو بعيدا عن الناس، إذ ضميره هو الذي يراقبه وخوفه من الله، ويعلم أن الله عز وجل يسمعه ويراه، فهو يمتنع عن شهوة البطن وعن شهوة الفرج مراقبة لله، وهذا هو مقام الإحسان. فالصائم الممتنع عن جميع المفطرات مراقب لرب الأرض والسماوات، محسن عبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن الصائم يرى سيده ومولاه فهو ممتنع عن جميع المفطرات بعيدا عن الناس وأمام الناس، لأنه على يقين مطلق أن سيده ومولاه يراه. فالصوم يرقي في العبد منزلة الإحسان. لذا قال ربنا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، أي وقاية، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. جنة في الدنيا من الشهوات والشبهات والشياطين والنفس الأمارة بالسوء والمعاصي والذنوب، وجنة في الآخرة من النيران. أسأل الله أن يحرمنا وإياكم على النيران. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث هو الجماع أو الفحش من القول، ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نسأل الله أن يفرحنا وأن يسعدنا يوم أن نلقاه، فهذا هو الفرح الحقيقي. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولله در القائل: أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. رابعا: الصوم غذاء للأرواح وحياة للقلوب. الإنسان بدن وروح، نعطي البدن طوال العام كل ما يشتهيه من طعام وشراب إلى غير ذلك، فشاء الله وقدر ليغذي أرواح المؤمنين وليحيي قلوبهم أن يفرض علينا صيام هذا الشهر بكامله، ليغذي بهذه العبادة أرواحنا، وليحيي بهذه العبادة العظيمة قلوبنا. فالبدن له غذاء، والروح والقلب له غذاء. الروح غذاؤها في عبادة خالقها. ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والقلب له حياة، لا يحيى القلب أبدا إلا بحب سيده ومولاه، لا يذوق القلب طعم الأنس إلا مع الله، هذا إن كان هذا القلب حيا حيا. لأن القلوب ثلاثة: قلب سليم حي، وقلب ميت، وقلب مريض. أما القلب الميت وأبدأ به عافانا الله وإياكم منه، فهو القلب الذي لا يعرف الله، هو القلب الذي لا يعرف خالقه ولا سيده ولا مولاه. قال الله حكاية عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، أي مغلفة في أغلفة الكفر أعاذنا الله. والقلب المريض قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فهو في بيت الله يعرض قلبه لمواد الإيمان، وبعد الإفطار يجلس أمام المسلسلات والبرامج الساقطة فيسلم قلبه وعقله لمواد أخرى. فقلب تمده مادة إيمان ومادة نفاق، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو انتبه، لأن القلب المريض، لأن صاحب القلب المريض على خطر. قال: وهو لما غلب عليه منهما. فلو غلبت مواد الإيمان على قلبك صار قلبك مؤمنا، انتقل إلى ناحية القلب السليم أو القلب الحي. وإذا غلبت مواد النفاق على قلبك صار قلبك ميتا، أعاذنا الله وإياكم من موت القلب. أما القلب الحي فهو القلب السليم، هو القلب الذي امتلأ بحب الله والخوف من الله، هو القلب الذي أنار فيه نور التوحيد وأزهر فيه مصباح الإيمان وأشرقت عليه شمس الطاعة لله جل وعلا. القلب السليم لا نجاة لك في الدنيا والآخرة إلا به. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم سلم من الشرك، سلم من الشك، سلم من الحسد، سلم من الضغائن. قلب سليم لا يحمل في قلبه غلا لأحد، ولا حسدا على أحد، ولا حقدا لأحد، فضلا عن أنه استنار بنور الإيمان والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تستطيع البتة أن تحصل غذاء للروح وحياة للقلب كهذه العبادة العظيمة التي تكف فيها عن شهوة الفرش وعن شهوة البطن. بل إن سابك أحد ذكرت نفسك بها: إني صائم، إني صائم. بل إذا أرادت عينك أن تطير هنا أو هنالك لمعصية من المعاصي تتذكر هذه العبادة. بل إذا جلست في مجلس غيبة أو مجلس نميمة أو أراد لسانك أن يسبقك بالكذب ذكرت نفسك بهذه العبادة. فعبادة الصوم من أجل العبادات التي تغذي الأرواح وتحيي القلوب. من أجل ذلك أقول: إن من أعظم صور رحمة الله بالموحدين أن فرض عليهم صيام رمضان، لأن العبادة لا تنفع ربنا، الطاعة لا تنفعه ولا تضره المعصية. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله غني عن العالمين. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فما فرض الله علينا الصوم لنجوع أو لنعطش، وإنما ليغذي بالصوم أرواحنا وليحيي بالصوم قلوبنا. ولو نظرت إلى الشرق والغرب لوضعت رأسك في الطين شكرا لله أن خلقك موحدا وجعلك من أتباع سيد النبيين وفرض عليك العبادة بصفة عامة وصيام رمضان بصفة خاصة، لأن العبادة تؤهلك للقرب من الله، بل وتجعلك أهلا لأن يحبك الله. ومن أنت ليحبك الله؟ ليحبك ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فيا من أعانك ووفقك الله لطاعته وشرح صدرك لعبادته، اعلم بأن الله يحبك. نعم، اعلم بأن الله يحبك، لأنه ما هيأك لعبادته إلا وهو يحبك، ما قربك منه إلا وهو يحبك، ما قربك منه إلا وهو راض عنك. كما ذكرت الدليل في الحديث آنفا، فأهل الطاعة عزوا على الله فقربهم، وأهل المعصية هانوا على الله فأبعدهم. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فما تقربت إلى الله بطاعته، وما تقربت إلى الله بالنوافل، إلا لأنه سبحانه وتعالى يحب أن يوقفك بين يديه جل وعلا، ويحب أن يقيمك بين يديه جل وعلا. فالله سبحانه لا يقرب إليه إلا من يحب، لأنه يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، لكنه لا يعطي الدين أبدا إلا لمن أحب. قال رسول الله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. خامسا، بإيجاز شديد جدا، الصوم سبب لمغفرة الذنوب. اللهم اغفر ذنوبنا. أيها الحبيب، هل صلى المصلون وزكى المزكون وحج الحاجون وخاف الخائفون وتململ بين يدي الله المتضرعون المتذللون إلا من أجل أن يغفر الله لهم الذنوب، وإلا من أجل أن يستر الله عليهم العيوب، وإلا من أجل أن يطهرهم الله للقائه سبحانه وتعالى؟ الصوم سبيلك وطريقك ليطهرك الله من كل الذنوب الماضية إلا الكبائر، فالكبائر تحتاج إلى توبة، فالجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن. إذا اجتنبت الكبائر، فإن زللت في كبيرة أعاذني الله وإياك من الصغائر والكبائر، ما عليك إلا أن تجذب ثيابك من شوك المعاصي، وأن تطهرها بدموع التوبة، وأن تغسلها بدموع الأوبة، وأن تلجأ إلى الله، وأن تطرح قلبك بين يديه بذل وانكسار، وأنت على يقين مطلق بأنه سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك. وإن كانت توبتك من كبيرة من كبائر الذنوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما عليك إلا أن تلجأ إليه وأن تحقق شروط التوبة، ألا وهي الإقلاع عن الذنب والندم، فإن الندم هو ركن التوبة الأعظم، وأن تجتهد في العمل الصالح في ليلك ونهارك. فإذا شعرت أن الله عز وجل ينقلك من خير إلى خير ومن طاعة إلى طاعة، وأن حالك بعد التوبة صار أفضل من حالك مرارا قبل التوبة، فاعلم بأنها علامة قبول توبتك من الله جل وعلا. فمن أعظم علامات التوبة الصادقة المتقبلة أن يصير حالك بعد التوبة أعظم من حالك قبل التوبة، أن تتقرب إلى الله بالطاعات واجتناب المعاصي. وكلما ازددت قربا بالطاعة وبعدا عن المعصية، كلما كان ذلك من أعظم الأدلة على قبول الله لتوبتك. أسأل الله أن يتوب علينا لنتوب إليه. فالصيام طريقك لمغفرة الذنوب. نعم، طريقك لمغفرة الذنوب. تدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث أبي هريرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا لها من بشرى، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ماذا تريد بعد ذلك؟ من صام رمضان إيمانا بالله واحتسابا، أي طلبا للأجر من الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه باستثناء الكبائر كما ذكرت الدليل الآن، فالكبيرة تحتاج إلى توبة صادقة. أما إن بلغ أمر كبيرتك ولي الأمر فواجب على ولي الأمر أن يقيم عليك حد الله. أسأل الله أن يرد الأمة إلى شريعته ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولاه. نعم أيها الحبيب، الصوم سبب لمغفرة الذنوب. سابعا أو سادسا، الصوم طريقك للجنة والنجاة من النار. الصوم طريقك للجنة والنجاة من النار. اسمع ماذا قال نبيك المختار كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ فتحت أبواب الرحمة، وفي لفظ فتحت أبواب السماء. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فالصيام في رمضان يفتح الله أبواب الجنة كلها. في رواية الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين، قيدت وسلسلت، صفدت الشياطين ومردت الجن. قد يسألني طالب علم ويقول: تصفد الشياطين في رمضان؟ في رمضان نعم، ونحن نرى المعاصي تملأ الشوارع والطرقات، كيف ذلك؟ هذا من النفس الأمارة بالسوء. قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب الجحيم، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله 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 عتقاء من النار كل ليلة حتى ينقضي رمضان. فاحرص على أن تكون من عتقاء الملك من النيران كل ليلة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتبه، من صام يوما يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أكرره لجلاله وجماله، والحديث في الصحيحين. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فالصيام طريقك إلى الجنة وطريقك للنجاة من النار. أخي انتبه، الطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والملابس في النار من النار. من يقدر على ذلك؟ طعام أهل النار زقوم وضريع وغسلين، هذا طعام أهل النار. هل أتاك حديث الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وطعامهم الزقوم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين
إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون.
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا.
فالشراب في النار نار كالمهل، أي كالزيت الذي يغلي من شدة الحرارة، والملابس في النار نار.
هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد.
فاتق النار ولو بشق تمرة، اي ولو بنصف تمرة، ولو بكلمة طيبة، ولو بركعة تحييها لله في ظلام الليل، ولو بكلمة صادقة. اتق النار ولو بشق تمرة، فالصوم طريقك الى الجنة وطريقك للنجاة من النيران. سابعا، الصوم تزكية وتهذيب وتربية للنفس. نعم، النفس أمارة تحتاج إلى أن يلجمها العاقل بلجام التقوى، بلجام المراقبة والخوف من الله. قد تزعجك النفس في أول الأمر، لأن النفس كالطفل تماما. إن منعت الأم طفلها عن الثدي حين الفطام ملأ البيت صراخا وضجيجة، وفي الليلة الثانية يقل صراخه، وفي الليلة الثالثة يقل. وإن قدمت الأم لطفلها الثدي في الليلة الرابعة قال كخ، وهذه اللفظة لفظة نبوية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الطفل لأمه بعد ذلك كخ، يرفض الثدي مع أنه ملأ البيت صراخا على هذا الثدي الذي لا يريده الآن ويرفضه رفضا كاملا. كذلك النفس كالطفل تماما، إن فطمتها عن المعصية انفطمت، وإن ألجمتها بلجام التقى ألجمت، وإن ألهبتها بصوت الخوف من الله استقامت لك. فالناس صنفان، صنف قهر نفسه وجعلها مطية له إلى كل خير وطاعة، اللهم اجعلنا منهم، وصنف قهرته نفسه وجعلته النفس مطية لها إلى كل شهوة وشبهة. قال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس أمارة، إن صمت حقا عن الشهوات بكاملها وعن الشبهات بكاملها وحققت التقوى، هذبت هذه النفس وألهبتها بصوت الخوف من الله وألجمتها بلجام التقوى والمراقبة لله فانقادت لك. فإن فعلت معصية تلومك: لماذا فعلت كذا؟ لماذا جلست أمام فيلم العصر وأنت صائم لله؟ لما لم تفتح كتاب الله؟ إن نظرت نظرة محرمة أنسيت أنك صائم؟ إن زل لسانك بكلمة غيبة اتق الله إنك صائم؟ إن نظرت إن تكلمت بكلمة نميمة اتق الله، ما فائدة الصوم إذن؟ فتبدأ النفس تلومك على فعل الطاعة، على فعل الطاعة وعلى اجتناب المعصية، وعلى فعل المعصية. تلومني على فعل الطاعة؟ نعم. ليه؟ تلومني على فعل الطاعة، لما لم أكثر منها؟ هذا هو اليوم السادس من أيام رمضان. أسألك: هل أنهيت القرآن كله مرتين؟ هل قرأت القرآن كله مرتين؟ أصدق في الجواب. فالصيام يكسر حدة الشهوة ويهذب النفس ويربي النفس على الصبر، على الصبر على الطاعة، على الصبر عن المعاصي، على الصبر على البلاء والمقدور الذي قدره الله. فالإنسان يحتاج إلى الصبر في كل مجالات الحياة. فتأتي المدرسة الرمضانية العظيمة الجليلة المباركة لتربي وتنمي مكانة الصبر في القلب، ولتهذب النفس ولتزكي النفس حقا. والله إن من أعظم صور رحمة الله على عباده أن فرض على الموحدين صيام رمضان. يا لها من حكم كثيرة عديدة. ثامنا، الصوم ينمي في الأمة روح الأخوة والألفة والوحدة. الأغنياء والفقراء، إن أذن المؤذن لصلاة الفجر أمسك الجميع عن الطعام والشراب. والأغنياء والفقراء والحكام والمحكومون، إن أذن المؤذن لصلاة المغرب أقبل الجميع على الطعام والشراب. وحده يأتي رمضان ليزكي هذه الصورة المشرقة في الأمة كل عام، ليزكي روح الوحدة في الأمة. وأنا أقول دوما رمضان يمنحنا الأمل في أن الواقع الذي تحياه الأمة من الممكن أن يتغير، بل حتما يتغير، لأن رمضان يأتي فيغير في الأمة كثيرا من العادات. المدخن الذي كان يحرص على التدخين طوال النهار يأتي رمضان فيمنعه عن التدخين بإذن الله وبأمر الله طوال رمضان، فيغير الصيام في المدخن هذه العادة 10 ساعات أو يزيد. يغير الصيام كثيرا من عاداتنا، كثيرا من عادات الأمة. فالصيام مدرسة، مدرسة تربي في الأمة روح الأخوة وروح الألفة. الغني يسابق الريح المرسلة بإذن الله إن كان من الصادقين في البذل، في الإنفاق، في العطاء. يسير على ضرب النبي كما قال ابن عباس في صحيح البخاري: كان رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. ألا ترى معي أن الأغنياء من الفضلاء ممن من الله عليهم يتسابقون في رمضان بإطعام الفقراء والمساكين؟ وهذه صورة مشرقة. فرمضان يزكي في الأمة هذه الروح. إنما المؤمنون إخوة، يشعر الغني بالفقير ويدعو الفقير للغني. مدرسة من أعظم المدارس، وما أحوج الأمة الآن إلى مدرسة رمضان، إلى مدرسة الصيام، لأن الأمة الآن مشرذمة، مشتتة، ممزقة، والله سبحانه وتعالى يجمعها على عبادة في وقت واحد في كل أنحاء الأرض. إن اتفق أهل الأرض في المطلع أو في الميقات، أي ميقات الصلاة أو ميقات الإمساك أو ميقات الإفطار، يجتمع كل أهل محلة على الطعام وعلى الإمساك وعلى الصلوات في أوقات واحدة. وهذه عبادة تزكي في الأمة هذه الروح، لكن لا ينبغي أن نفعلها بطريقة ميكانيكية لا نقف مع مغزاها ولا مع مراد الله سبحانه وتعالى منها. فالصيام من أعظم الأسباب التي تعيد للأمة وحدتها، وتعيد للأمة ألفتها، وتعيد للأمة أخوتها. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. تاسعا، الصيام يجدد الإيمان. ألم تنتبه معي إلى أن الأمر بالصيام أصلا للمؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فإن دخلت على الصيام بالإيمان حصلت التقوى. لا تنساها بالله عليك. إن دخلت على الصيام بالإيمان حصلت التقوى، وإن لم تدخل على الصيام بالإيمان لم تحصل تقوى. فالإيمان هو أصل الأصول، والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. فيأتي الصيام ليجدد الإيمان في القلوب. فالإيمان يتجدد ويزيد كما قال ربنا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وكما قال نبينا في مستدرك الحاكم وغيره بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فيأتي رمضان كل عام ليجدد الله به الإيمان في قلوبنا، من صيام بالنهار وقيام بالليل وقراءة للقرآن وأذكار واستغفار وإنفاق على الفقراء والمحسنين وهكذا. أيها الأحبة، عاشرا، الصيام مدرسة تنمي في الأمة روح البذل والإنفاق والعطاء. وأخيرا، موسم الطاعات لا تضيعوه. وأرجو الحديث في هذه النقطة سريعا إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فرمضان موسم الجود، موسم الإحسان. من فطر فيه صائما كان له مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. طعامك الذي تعده بلا مزيد يكفي أن تطعم منه كل يوم فقيرا صائما. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان يعرض عليه القرآن. فرمضان شهر الجود، شهر الإحسان، شهر البر، شهر النفقة. أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق عليك. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة، يقول تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق عليك، لو أنفقت تولى الإنفاق عليك من لا تنفد خزائنه. أنفق عليك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فاجتهد أن تفطر معك كل يوم صائمة أو يزيد. رمضان شهر الذكر والاستغفار والتوبة والحرص على الطاعة. فإن هيأ الله لك الوقت من بعد العصر إلى المغرب لست منشغلا بأمر من أمور الدنيا، فيا حبذا لو قضيت هذا الوقت كله في بيت الله، أو يا حبذا لو قضيت هذا الوقت كله مع زوجتك وأولادك وقد اجتمعتم حول كتاب الله. داوم على الذكر، على أذكار الصباح وأذكار المساء وعلى الأذكار المطلقة، فليكن لسانك رطبا على الدوام بذكر الله سبحانه وتعالى. وأحذر نفسي وإخواني من تضييع الوقت أمام وسائل الإعلام، فإذا جلست أمام التلفاز سحرك، ومضت الساعة بعد الساعة بعد الساعة، وانقضى ليلك بل وانقضى شهرك وأنت لا تدري. فالمغبون من ضيع رمضان، والمغبوط من وظف رمضان واستثمره في طاعة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. لا أريد أن أشق على حضراتكم أو أن أطيل أكثر من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته. ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، واحفظ المسلمين في العراق وفي الشيشان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا في الظالمين والمشركين يوما كيوم عاد وثمود برحمتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالمنصورة.